السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في أي مكان كنتم مع برنامجي وبرنامجكم بكل اختصار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاستعنت الله سبحانه وتعالى واستهديت به، ثم انتقيت لكم مجموعة من المختصرات أدلي بها إليكم على الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها للجميع. أول هذه المختصرات قصة وردت في صحيح البخاري وفي غيره عن امرأة سوداء، وعنون لهذه القصة بدلوني على قبرها. وقولي دلوني على قبرها هذه قطعة من قول للنبي صلى الله عليه وسلم. ما قصة هذه المرأة وماذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم معها؟ ها أنا ذا أسردها عليكم. كانت هذه المرأة السوداء الفقيرة المسكينة تقوم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تنظفه تطهره، تأتي بين الحين والآخر، إذا رأت قدم في هذا المسجد تزيله، إذا رأت شيئا من الوسخ تزيله وتنظف مكانه. إذن كانت تقدم عملها الذي تستطيع عليه، كانت فعلا تطبق مقتضى قول الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، هذا جهد المقل. وبعد أيام ماتت هذه المرأة، فافتقدها النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي وما له لا يفقدها ويفتقدها ويسأل عنها، وهو الذي يعلم أنه سيسأل عن أمته لا عن صحابته فقط يوم القيامة. والله عز وجل يقول فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، هذه مسؤولية. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أيعني الأمراء والوزراء والملوك والسلاطين؟ أما هو فلا، هو أول من يدخل في هذا الحديث. ولما قال لابن مسعود يا ابن مسعود اقرأ علي القرآن، استغرب ابن مسعود يا رسول الله أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال اقرأ علي القرآن فإني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ ابن مسعود آيات من سورة النساء حتى إذا بلغ إلى قول الله سبحانه وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لي حسبك، يعني يكفي قراءة. فالتفت فإذا عينا النبي صلى الله عليه وسلم تذرفان الدمع خشية من هذه الآية التي أنزلها الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم. سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أين تلك المرأة؟ قالوا يا رسول الله إنها ماتت. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم أفلا آذنتموني؟ لما لم تخبروني أنها ماتت؟ فقالوا يا رسول الله إنها وإنها وإنها يحقرون من أمرها، يعني كأنهم يقولون يا رسول الله أنت مسؤول عن عظائم الأمور، أنت قائد الأمة، أنت رسول الله، أنت مسؤول بشؤون الدولة، أفنشغلك عن بأمر امرأة سوداء مسكينة فقيرة كانت تقوم المسجد؟ وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم يعني أنا لا تخبرونني إلا بمن مات من الوجهاء والكبراء والسلاطين، لا تخبرونني إلا إذا مات أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو سادة القبائل أو الأثرياء. لا، حتى هذه المرأة المسكينة لها حق علينا أن نأتي للصلاة عليها والدعاء لها واتباع جنازتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة يعطيهم درسا رائعا نموذجيا حيا أمامهم دلوني على قبرها، الآن دلوني على قبرها. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يقدم الصحابة حتى وصل إلى قبرها، ثم صلى عليها ودعا لها وقال إن هذه القبور مملوءة على أصحابها ظلمة وإن الله ينورها بصلاة عليهم. إذن كاد الصحابة أن يحرموا هذه المرأة بشفقتهم على النبي صلى الله عليه وسلم وفهمهم الذي لم يصيبوا فيه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة المسكينة. فنأخذ من هذه القصة مجموعة من الدروس. الدرس الأول عظم وسعة رحمة النبي صلى الله عليه وسلم التي تشمل كل من يتبعه، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده من الصدر الذي يتسع حتى لأعدائه فضلا عن أصحابه وإخوانه. وهو صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول عن مشركي قريش وقد اقتربوا منه وكادوا أن يقتلوا في غزوة أحد وشجوا وجهه وكسروا رباعيته وسال الدم على وجهه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، فكيف بأصحابه؟ الدرس الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يلقن درسا لهؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، أن الراعي عن الأمة يجب أن يكون مسؤولا عن الجميع. أولا يعرف إلا أخبار الأثرياء والوزراء والكبار، أما المساكين فلا يلتفت إليهم ولا يكترف بهم. الله سبحانه وتعالى سيسأله يوم القيامة: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. سيسألك الله سبحانه وتعالى ربما عن الفقراء قبل الأغنياء، وعن المرضى قبل الأصحاء، وعن المساكين قبل الأقوياء، فيجب أن تلتفت إلى هؤلاء جميعا. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعطي الصحابة درسا رائعا، بأن هذه المرأة المسكينة كانت تقدم شيئا للإسلام، هذا جهدها، هذه قدرتها، هي طبقت قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. هي كانت تنظف ماذا؟ تنظف المسجد، والمسجد هو أحب البقاع إلى الله، أطهر بقعة موجودة على وجه هذه البسيطة هي المساجد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم: أحب البقاع إلى الله مساجدها، وأبغض البقاع إلى الله أسواقها. فهي كانت تطهر لكم هذا المكان، أو تظنون أنها قدمت عملا يسيرا؟ لا، هي قدمت عمل عظيم، قدمت عمل كبير، يجب أن نحترم هذا العمل، لأنه عمل عظيم في ذاته، ولأنه قدرتها، وهذه استطاعتها. ولذلك الله سبحانه وتعالى لا يحاسب الناس على درجة واحدة، إنما يحاسبهم على مقدار مسؤولياتهم، على مقدار مواهبهم وقدراتهم وإمكانياتهم. لذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة الطلاق: لا يكلف الله نفسا إلا، ستقولون إلا وسعها، نعم هذه في سورة أخرى، لكن في سورة الطلاق قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. فالذي أعطاه الله عز وجل 10 ملايين أو 100 مليون، مسؤوليته في مساعدة إخواننا في فلسطين أو في سوريا أو في العراق أو في بورما أو في أي جزء من بلادي، ليست كمسؤولية الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى 10,000 أو 20,000. مسؤولية الوزير، مسؤولية الأمير، مسؤولية صاحب الجاه والسلطان والقرار والنفوذ، ليست كمسؤولية الذي عساه أن يكون نافذا أمره على أهله وأولاده. مسؤولية من هو قريب من صاحب القرار ليست كمسؤولية البعيد عنه. فهذه المرأة هذه قدرتها. ولذلك وجب على الإنسان ألا يحتقر شيئا يقدمه من أجل الله سبحانه وتعالى، وألا ينظر إلى الكبراء في أعمالهم الصالحة فيقول: أنا لا يمكن أن أقدم شيئا للإسلام، لا يمكن أن أقدم شيئا لأمتي، لا يمكن أن أقدم شيئا لوطني. لماذا؟ لأني لست خطيبا، ولست تاجرا، ولست طبيبا، ولست مهندسا، ولست مشهورا، وليس لي علاقات إنسانية واسعة أو علاقات اجتماعية، وليس لي أثر كبير بين الناس، فأنا إذن لا أقدم شيئا لأمتي لأني مسكين والله عز وجل سيعذرني. أقول: هذا الكلام غير صحيح. أنت لا تستطيع أن تقدم 100,000 ريال أو تستطيع أن تقدم 1,000,000 ريال، لكنك تستطيع أن تقدم ريالا واحدا. النبي صلى الله عليه وسلم نزل معنا إلى أن قال: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. حتى التمرة الكاملة لم يقلها، إنما قال: ولو بشق تمرة. أنت ما تستطيع أن تقوم خطيبا بين الناس لأن الله لم يعطك القدرة على الكلام، لكن تستطيع أن تنصح ولدك، تنصح جارك، تنصح المرأة أختها، زميلتها، صاحبتها، ولو في 5 دقائق أو 3 دقائق على خطأ وقع منها، أو تشير إليها بعمل صالح لم تكن تتذكره ولم تكن تعلمه. فوجب على الإنسان المربي ألا يحتقر أي عمل من الناس يقدمونه. إنما الذين كانوا يحتقرون هذه الأعمال وهي صفتهم ووصفهم هم المنافقون، وهذا ما ورد في قول الله عز وجل: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات. المنافقون كما ورد في الحديث الصحيح عنهم أنه لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشاركة في تجهيز غزوة من الغزوات، جاء واحد من الصحابة بشيء يسير، هذه قدرته، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال المنافقون: ليس لله عز وجل حاجة فيما أنفقته، إما أن تنفق شيئا كثيرا وإلا لا تشارك بالريال ونصف الريال وحبة التمرة وربع الكيلو من الشعير ولا من الطحين. طيب هذه قدرته، والله عز وجل يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وليس كل أحد يملك الملايين وعنده قدرة وقوة. المهم أن المنافقين لمزوه فيما أنفق، فجاء رجل بشيء من المشاركة أو صرة من الطعام كادت يداه ألا تحملاها، فقال المنافقون هذا إنسان مرائي، يعني لم يعجبكم من شارك بالقليل ولم يعجبكم من شارك بالكثير، فلمزتم هذا ولمزتم هذا. هذه عادة المنافقين، لكن المربي الناصح، المربي الفاهم، المربي الفقيه هو الذي يشكر كل أحد على ما شارك به. فإن كان يعلم أن هذا الإنسان شارك بالقليل وهو يستطيع على الكثير يشكره على القليل ويقول وما زلنا نطمع فيما هو أعظم من ذلك. أنتقل بعد ذلك إلى مختصرات سريعة. هناك حكمة أذكرها لنفسي ولإخواني على الله عز وجل أن يبارك فيها. تقول هذه الحكمة: لا يغرنك نعومة ملمس الحية فتنسى سموم أنيابها. أعيدها مرة ثانية: لا تغرنك نعومة ملمس الحية فتنسى سموم أنيابها. نعم، الآن هناك شنط، مع أنه لا تجوز في الشرع الإسلامي عند كثير من أهل العلم، شنط، أحذية، ساعات، ربما قلائد تضعها النساء، مصنوعة من جلد الثعابين، مصنوعة من جلد الحيات، وهي بأغلى الأسعار. لماذا؟ لأن الحية مشهورة بنعومة ملمسها وجمال تنوع ألوانها. لكن إياك أن تغتر بهذا الملمس الناعم وهذا التنوع في الألوان فتنسى أن هذه الحية تحمل في أنيابها سما ناقعا ربما لا تتيح لك الفرصة أحيانا أكثر من دقيقتين أو ثلاث دقائق حتى ترديك، وهو أمر الله عز وجل قتيلا وميتا. قل مثل ذلك فيما يقع لكثير من البنات، من بناتنا وأخواتنا ومن نحب من مجتمعنا، تغتر ببعض الكلمات لذئاب بشرية. أنا أحبك، أنا معجب بك، صوتك الحقيقة يخترق القلب، أنا هائم على وجهي بسببك، أنا لو فتحت قلبي لوجدت اسمك منقوشا في قلبي، أنا لا يمكن أن أتزوج في هذه الدنيا إلا أنت، فما رأيك أن أقابلك، وما رأيك أن نلتقي، وما رأيك أن تذهبي معي إلى الشقة، وما رأيك أن نذهب إلى البحر. فيستدرجها شيئا فشيئا حتى يأخذ منها أغلى ما تملك بعد دينها، يأخذ منها أخلاقها، يأخذ منها عرضها، ثم بعد ذلك يلدغها ثم يذهب إلى ضحية أخرى. ولا تقولن هذه الفتاة كما قالت كثير من الفتيات: لا 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 لا، أنا حبيبي يختلف عن بقية العشاق، أنا حبيبي صادق في كلامه، أنا حبيبي فعلا يريد أن يتزوجني، فعلا يريد أن أتزوجك، ها هو البيت معروف، وهو الباب جاهز للطرق، وأبي لا يمنع من جاء من أصحاب الخلق والدين أن يقبله زوجا لي، فلما يؤخر شهرا وشهرين وسنة ويريد أن نلتقي في الخفاء؟ كل قيانة في الخفاء، ما يختفي عن أعين الناس إلا من يعمل شيئا لا ليس بصحيح. وإلا مثل هذه العلاقة لو كانت صحيحة أعلنها للناس، فأعلنها للناس وكن واضحا أمام أبيها وأمام أبيك وأمام أمها وأمام أمك وأمام الناس أجمع. فأنا أقول للفتاة: انتبهي من هذا الكلام المعسول، فإنه مثل جلد الحية، فأخشى أن تلمسي جلد الحية فيشغلك هذا عن أن تتذكري أن هناك أنيابا فيها سم ناقع لو دخل في جسمك للوث دمك. فلذلك انتبهي لمثل هذه الحكمة، وتذكري قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. ويجب على الإنسان أن يكون فطنا وأن يكون حذرا، وخاصة في الأمور التي تتعلق بدينه وأخلاقه وشرفه وعرضه. حمانا الله عز وجل وإياكم وجميع إخواننا وأخواتنا المسلمين والمسلمات. أكمل حلقتي بمجموعة من المختصرات على الله عز وجل أن يبارك فيها للجميع. من هذه المختصرات سؤال عن اسم الله عز وجل الغفور واسم الله سبحانه وتعالى الشكور، واقتران هذين الاسمين مع بعضهما البعض. الله سبحانه وتعالى ربنا الرحيم الكريم الجواد ذو الفواضل والمعارج، يقول في كتابه العزيز: وقالوا الحمد لله الذي الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور، لغفور شكور. فجمع الله عز وجل في نهاية هذه الآية بين اسمين جميلين من أسمائه، وأسماؤها وأسماؤه كلها حسنى وصفاته كلها عليا، غفور شكور. فالله سبحانه وتعالى غفور للذنب وإن كان عظيما، وشكورا وشكور للعمل وإن كان يسيرا. أعيدها مرة ثانية، ربنا عز وجل غفور للذنب وإن كان عظيما، وشكور للعمل الصالح وإن كان يسيرا. الله عز وجل غفور، وهذه صيغة مبالغة، مهما أذنبت حتى لو ارتكبت أعظم ذنب وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. وفي حديث ابن مسعود، يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال يا رسول الله ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال يا رسول الله ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. حتى لو فعلت هذه المعاصي فرجعت إلى الله بصدق وأخلاص تاب الله عز وجل عليك. إذن التوبة لا يمنع منها أحد، حتى لو كان مشركا، حتى لو كان كافرا، حتى لو كان ملحدا، حتى لو قال ما قال، شرب ما شرب، فعل ما فعل، فإنه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى بصدق وإخلاص، وتكون الثمرة أن يتوب الله عز وجل عليه وأن يستر عليه في الدنيا وفي الآخرة. وإن كان هناك حقوق للناس فليعد هذه الحقوق إن كانت مادية، وليستسمح منهم إن كانت معنوية، أو يدعو الله سبحانه وتعالى لهم أن يغفر لهم وأن يوفقهم في الدنيا وفي الآخرة. هذا جانب. الجانب الثاني أن الله شكور لأي عمل صالح تعمله. الآن بالنسبة لنا نحن البشر في تعامل بعضنا مع بعض، لو جاءني أحد بهدية عبارة عن قلم أنا أدري أنه اشتراه بنصف ريال، يمكن ما أشكره، يمكن ما أشكره، لأنه تعطيني هدية بنصف ريال تريد شكرا عظيما، أو أشكره ببرود شكرا لك لأني أدري أن هذا القلم بنصف ريال أو بربع ريال، ولو اشتريته بالجملة لربما يخرج علي بخمس هللات أو عشر هللات. نعم أنت لا تقدر هذا العمل كثيرا ولا تشكرني كثيرا لأنه رخيص، ربنا سبحانه وتعالى يشكر لك العمل الصالح وإن كان بمقدار حبة خردل. أليس الله عز وجل يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه؟ ما هي الذرة؟ الذرة مثل الهباء التي نراها حينما نفتح النافذة فيأتي ضوء الشمس، هذه الذرات التي تتقلب في الهواء ونحن ننظر إليها، الواحدة منها تسمى ذرة وهي الهباء. لو عملت مثل هذا العمل لا 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 لكتبه الله سبحانه وتعالى لك، لو أنفقت هللة يحسبها الله عز وجل لك، هللة يحسبها الله لي، نعم يحسبها الله لك، نحن لا نبالغ في هذا الكلام. يعني افترض أن مجموعة من الناس يريدون أن يقيموا مشروعا تكلفته مثلا 20 مليونا، فنحن ننتظر المشاركات التي بمئات الألوف، فتأتي أنت بجنيه واحد تشاركنا، يا أخي هذه قدرتي، ربي سبحانه وتعالى يقبله مني. وما زلت أذكر قصة لي مختصرة، خرجت بعد صلاة العشاء من المسجد فإذا واحد يتابعني فسلم علي، وإذا هو يحكي فقره ومسكنته، فلم أستعد له فأدخلت يدي في جيبي فلم أجد إلا بضع ريالات، فأعطيتها إياه فأخذ يتأمل فيها فتأكد أنها ريالات، ليست 50 ريالا أو مئات، ليست مثلا عشرات، فأرجعها لي، قال تعطيني ريالات، أنا أحتاج إلى ما هو أكثر من الريالات. طيب هذه قدرتي، أنت لا تقبلها، ربي سبحانه وتعالى يقبلها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، فقط مجرد الابتسامة، لو ابتسمت في وجهك ولم أعطك ريالا لكتب الله عز وجل هذه الابتسامة، وأما السائل فلا تنهر، إذا لم أنهرك وعملتك بالمعاملة الحسنة أكسب أجرا حتى وإن لم أعطك ريالا واحدا، فكيف وقد أعطيتك بعض الريالات؟ لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، أشيمط زان، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، وعائل مستكبر، وملك كذاب. ملك لا يحتاج إلى أن يكذب فيكذب على شعبه وعلى مواطنيه، وأشيمط زان رجل بلغ من السن عمرا مديدا ومع ذلك يبحث عن الزنا، وعائل مستكبر، عائل المتوقع فيه التواضع، المتوقع فيه المسكنة، المتوقع فيه اللطف، ومع ذلك هو مع عائلته وفقره متكبر، تتكبر على ماذا؟ فأقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. بناء عليه لا تستحقر أي عمل تقدمه في سبيل الله سبحانه وتعالى حتى وإن كان مثقال ذرة، لأن الله عز وجل شكور. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في الآية التي نقرأها أول ما نبدأ بالصفا بالسعي بين الصفا والمروة: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ومن تطوع خيرا، خيرا نكرة جاءت في سياق الشرط، فتعم أي خير تقدمه، أي خير تقدمه. لا يمنع عنك من أن تهدي والدتك شيئا يسيرا، أن تقول أهديها ماذا؟ أهديها ساعة بخمسين ريالا، أنا سأنتظر سنة حتى أجمع مبلغ فأهديها ساعة بألف وألفين. لا تنتظر، ربك سبحانه وتعالى يبارك لك في هذه الهدية حتى وإن كانت شيئا يسيرا. أنتقل إلى مختصر آخر يحدثنا عنه أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ويقول: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بجوامع الكلم. فما أجمل أن تتتبع الآثار الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي دعا من خلالها ربه سبحانه وتعالى، فتحفظها ثم تدعو بها. لماذا؟ لأنها أدعية جامعة ومانعة، جامعة للخير كله ومانعة للشر كله. مثل هذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، آتنا كل خير في الدنيا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ودعاء الله سبحانه وتعالى أن يقيك عذاب النار يتضمن أن يبعدك الله عز وجل عن كل خطأ يقربك من هذه النار. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم على رجل يعوده كان مريضا مثل الفرخ من شدة المرض، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: أكنت تقول شيئا في دعائك؟ قال: نعم يا رسول الله، ماذا كنت تقول؟ قال: كنت أقول: اللهم إن كنت معاقبي فعجل عقوبتي في الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله لا تطيق، سبحان الله لا تطيق، سبحان الله لا تطيق، أفلا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ لماذا تظن بربك هذا الظن وأن الله لا بد أن يعاقبك إما في الدنيا أو في الآخرة فاختر لنفسك؟ لا، عند الله من العافية والرحمة والمغفرة والعطاء ما لو سألته بصدق وإخلاص وانطرحت بين يديه أن يعافيك الله في الدنيا وفي الآخرة، وأن لا يعاقبك الله لا في الدنيا ولا في الآخرة. إذن احفظوا هذا الدعاء وحفظوه أولادكم، وأكثروا من الدعاء به لربنا سبحانه وتعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وإذا كان مع هذا الدعاء حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، فإن الله عند ظن عبده به فليظن به ما شاء. انتهى الوقت معي، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.